السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بكم مستمعي الكرام وبفقرات بث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير يتابع افتتاح الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي وثلاث فرق عراقية في بطولة ألعاب القوى العربية في عمان. قبل ختام هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تقييم الأمن العراقي في ظل مساعي إقرار قانون الانتخابات. من المقرر أن يبدأ مبعوث المنظمة الدولية الأحد مهمة التحقيق وتقييم الوضع الأمني في العراق، وكان ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد صرح السبت بأن نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز ترانكو سيجري محادثات مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومسؤولين آخرين ضروريين خلال مهمته الأولية. بغداد كانت طلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر هجمات 19 من آب الماضي الذي استهدف وزارات سيادية طلبت إجراء تحقيق دولي. وقال زيباري الأسبوع الماضي إن تفجيري الأحد الماضي عزز طلب الحكومة العراقية. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى إعلانه الأربعاء قرار إيفاد نائبه للشؤون السياسية إلى بغداد إن المبعوث الدولي سيجري مشاورات مع الحكومة العراقية بشأن مسائل الأمن والسيادة إثر العنف الأخير الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. في غضون ذلك ختم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أول زيارة رسمية من نوعها إلى إقليم كردستان العراق، حيث أجرى محادثات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين في أربيل. وتتزامن هذه التطورات مع المداولات السياسية والبرلمانية المتواصلة في شأن قانون الانتخابات بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي عدة مرات في إقرار مشروع القانون، بينما تشدد الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني المقبل. نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أجرى السبت محادثات هاتفية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكرت في شأن التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات. وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة من بأن عبد المهدي وملكرت أكد أهمية استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي أجواء من الحرية والشفافية والنزاهة وإيجاد حل مناسب لموضوع الانتخابات في محافظة كركوك. واليوم صرح النائب العراقي البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بأن قانون الانتخابات لم يدرج في جلسة البرلمان الأحد بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك، لكنه ألمح في تصريحات بثتها وكالة فرانس بريس للأنباء إلى إمكانية الوصول إلى صيغة متفق عليها غدا الاثنين، مبينا أن هناك عددا من المقترحات تذهب وتأتي من رئاسة البرلمان والأمم المتحدة والأمريكان من وراء الكواليس على حد تعبيره. وفي تحليله لتطورات الملف العراقي في ضوء العنف الأخير مع ترقب ما ستؤول إليه المحادثات المتعلقة في شأن إقرار قانون الانتخابات، تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحرة الأحد عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير الخارجية التركي في أربيل وترابط الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دول أخرى في المنطقة غير العراق ومهمة المبعوث الدولي رفيع المستوى الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة. لكنه أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية الراهنة وما إذا كانت أنقرة قد حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن في شأن الدور الإقليمي الذي تمارسه حاليا.
بداية قراءة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وبخاصة بعد وصول الرئيس أوباما نستطيع أن نفهم إلى أن الدور التركي المتجدد والمتجه شرقا نحو الكثير من قضايا العالم الإسلامي والعالم العربي وتحديدا المرتبطة بملف العراق، أعتقد أنه الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للجانب التركي ومنذ ما قبل سقوط نظام صدام حسين للتفاوض ولتحضير الأرضية للجانب الأمريكي بصرف النظر عن التوازنات الإقليمية. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فقد رأينا الدور التركي المتجدد باتجاه الساحة الأفغانية من جهة وباتجاه الساحة العراقية والساحة السورية، وكل ذلك يترافق. يعني هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى أربيل رافقتها أيضا زيارة لمسؤولين أتراك إلى إيران، وتزامنت مع حديث تركي عن عدم رضا تركيا أو عدم سماح تركيا باستعمال أراضيها لضرب إيران، وكأنها أيضا تترافق مع أحاديث أمريكية عن اتجاه نحو مزيد من الحوار ومزيد من إعطاء الفرصة للجانب الإيراني للوصول بالحوار الجاري بين الجانب الإيراني والجانب الدولي إلى خواتم دبلوماسية لهذا الملف الشائك الذي استمر لأكثر من 8 سنوات حتى الآن بين الجانب الأوروبي والأمريكي والجانب الإيراني. فلذلك انعكاس كل هذه الملفات على الساحة العراقية في تقاطعاتها الدولية والإقليمية بدأت تظهر مدى العنف الذي تبديه بعض الجهات المتضررة من التقارب، وبخاصة في ظل التفجيرات المتلاحقة التي رأيناها تتمدد من العراق باتجاه باكستان وأفغانستان وصولا إلى بعض المناطق التي كانت بعيدة عن التفجيرات سابقا مثل إيران.
وأضاف الباحث رزق قائلا:
بطبيعة الحال هناك عدة مؤشرات دولية وأقليمية. المؤشر الأول هو أن منذ وصول الرئيس أوباما واستخدامه الخطاب الحواري وتوجهه نحو العالم الإسلامي، شكل هذا التوجه وهذه الرؤية الجديدة للحوار عامل معرقل عند بعض الجهات التي كانت في السابق على تنسيق مع إدارة الرئيس جورج بوش، والتي كانت تحاول استثمار العمليات العنف باتجاهات معينة. هذا من جهة. أما من جهة أخرى نحن نرى الضرر الذي يقدمه العراق المستقر على بعض دول جوار العراق وتحديدا يعني إسرائيل، ونحن رأينا كيف إسرائيل في السابق شاركت في ضرب المفاعل النووي العراقي وبشكل غير منسق مع الجانب الأمريكي في ظل التفاهمات السابقة. ونحن اليوم إذا ما نظرنا إلى بعض التقارير التي تصدر، وربما ما سرب أخيرا عن تقرير رفعه مستشار الأمن القومي جيمس جونز إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتحدث فيه عن تقاطعات في الأدوات والتقنيات التفجير التي استعملت في تفجيرات العراق وإيران وباكستان وأفغانستان، وكلها كانت تأتي لخدمة هدف واحد. نراها تتقاطع أيضا مع التقاطعات الحوارية، يعني هناك الطرف أصبح واضح.
طيب دكتور عماد رزق، المحقق الدولي أو الموظف الدولي رفيع المستوى الذي أوفده بان كي مون إلى بغداد، هل تعتقد أن لديه الصلاحية القانونية من مجلس الأمن للنظر في يعني هكذا تقاطعات كبيرة تشير إليها، يعني تدخلات إقليمية واسعة النطاق كما تتحدث التسريبات عن هذا التقرير الذي تشير إليه؟
يعني بطبيعة الحال اليوم موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يتقاطع بشكل كبير مع نشاط الأمم المتحدة، وأعتقد أنه سياسة الرئيس أوباما الحالية ترتكز على عنصر كبير من التعاون مع الجانب الدولي وتحديدا مع الأمم المتحدة. فبالتزامن مع وصول المبعوثين الأمميين من الأمم المتحدة أو الأوروبيين الذين يزورون العراق ويزورون المنطقة، نشاهد المدى ارتفاع نسبة العنف والتفجيرات المتنقلة بين العراق وباكستان. وإذا ما رأينا التقاطع المشترك نرى أن هناك بعض الجهات التي أيضا تعرقل الوصول إلى تسويات في الملف السلام في الشرق الأوسط وملف تأزيم الوضع العراقي لإحراج الولايات المتحدة من جديد أو استدراج الولايات المتحدة إلى حرب طويلة المدى في أفغانستان وباكستان. وإذا ما تقاطعت كل هذه المؤشرات نرى أن هناك من يلعب بالمنطقة ادخلها في حروب دموية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور التعاون الدولي أعلن في بغداد أخيرا أن الحكومة العراقية وقعت مع منظمة الأمم المتحدة ما عرف بإعلان النوايا المشترك للتعاون بشأن إيجاد إطار إنمائي رئيسي لمستقبل العراق. الإعلان الذي وقعته القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق نعيم القصير ووزير التخطيط العراقي علي بابان في 26 من تشرين الأول أشار إلى وضع الصيغة النهائية لأول تقييم قطري موحد تجريه المنظمة الدولية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان إن التقييم يهدف إلى تشخيص التحديات التنموية الرئيسية التي تواجه العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والنمو مع التركيز على مواضيع أساسية تشمل الإدارة والاقتصاد المناصر للفقراء وضمان جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمأوى والمياه والصرف الصحي. وأوضح البيان أن التقييم القطري الموحد يشكل الخطوة الأولى نحو صياغة إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للأعوام 2011-2014 والذي يعد الأداة العالمية الأكثر شمولية للأمم المتحدة لدعم التقدم على الصعيد الوطني. ولمزيد من المعلومات عن أهمية هذا الإعلان المشترك بين العراق والأمم المتحدة أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع المسؤولة الإعلامية في مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق جولييت توما.
التقييم الأول القطري الموحد للعراق، ولكن هذا التقييم هو تقييم عالمي، يعني في دول أخرى من العالم يتم إجراء مثل هذا التقييم، وتحديدا في المناطق اللي يعني مرت بمرحلة نزاع وهي الآن حسب تقييم الأمم المتحدة بحالة تنموية. فلأنه وصلنا في العراق لوضعها أن هي في مرحلة تنمية أو في مرحلة تنموية قمنا بإجراء هذا التقييم، وهذا التقييم هو تقييم أقامته مؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها وصناديقها على مدى الأشهر السابقة من أجل توفير فكرة عن الوضع في العراق وعن الاحتياجات في العراق، واللي في التالي راح يصب في إجراء استراتيجية تعاون واستراتيجية مساعدة تقوم بها الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من الشركاء من أجل تقديم المساعدات والوصول للمجتمعات الأكثر هشاشة ما نسميها في العراق، وبالتالي نقوم في رصد أهم الاحتياجات وأصعب الاحتياجات يعني نصمم مساعدتنا بناء على هذا التقييم.
طيب، يعني في السابق كان هناك يعني إعلانات حول تعاون بين الحكومة العراقية والعديد من الوزارات، يعني سواء التخطيط أو الصحة أو غيرها أو التعليم مع وكالات دولية متخصصة. كيف يختلف هذا الإعلان أو هذا المشروع أو التقييم القطري عن أوجه التعاون السابقة بين العراق والمنظمة الدولية؟
أنه هذا هو التقييم القطري الأول اللي عم بيصير، لأنه لأول مرة بتجتمع كل مؤسسات الأمم المتحدة مع بعض بالتعاون مع الحكومة العراقية، ولكن بالتعاون مع شركاء آخرين مثل مثلا أكاديميين عراقيين، مثل مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسات غير حكومية دولية عراقية تعمل كلها في العراق. لأول مرة تجتمع كل الجهود سوية من أجل إطلاق استراتيجية التعاون اللي رح نطلقها في بداية العام المقبل 2010، واللي رح نتطلع كيف ممكن نقدم مساعدات للعراق على مستوى 4 سنين جايين. فهذه فبالتالي بيصبح التقييم وبيصبح أهمية هذه الخطوة كبيرة، لأنه هي لأول مرة في تضافر للجهود، في تلاحم للجهود وللنوايا بين الأمم المتحدة كمؤسسات كصناديق كبرامج والحكومة العراقية بما فيها زي ما حضرتك تفضلت الوزارات المختصة، وعلى أبعد من هيك وعلى أشمل من هيك مع المؤسسات العاملة في العراق يعني لمساعدة العراقيين. فبالتالي هناك خصوصية لهذا التقييم وأهمية خاصة ونوعية لهذا التقييم.
المسؤولة الإعلامية في مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق جولييت توما، متحدثة لإذاعة العراق الحرة من عمان، شكرا جزيلا. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
حتى العناب طابوس حلي شعرك بحر ليلي وخصرك ساحلي صدرك عسل عناب طابوس حلي رغم الدلال ورغم صدك والجفا رغم الدلال ورغم صدك والجفا فارس أنا فارس أنا وكل المواضع ساحلي لا تزعلي
تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي
الغزال ساكن القلب أبد انت الغزال ساكن القلب أبد وانت اللي كاسل مر كاسل مر من ايدك حليلة بعده مرة أرد الحب ومرة أقربه خايف لصدك ضحكة عيونك إلي خايف لصدك ضحكة عيونك إلي خايف ليطلع خايف ليطلع حبك انتي مو إلي لا تزعلي
لا تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي عمر غيابك برمشو صاحبي لا تزعلي
انت الغزال الساكن القلب أبد انت الحبيب الساكن القلب أبد وانت اللي كاسل مر كاسل
أعزائي افتتحت الدورة 36 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة حوالي 300 شركة متخصصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات تقاسمت مع بعض المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص تقاسمت أجنحة المعرض الذي تسببت الإجراءات الأمنية المرافقة لافتتاحه بأزمة نقل خانقة في جانب الكرخ من بغداد صبيحة الأحد. سعد كامل تابع افتتاح معرض بغداد ونقل التفاصيل.
وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت فعاليات اليوم الأول للدورة 36 لمعرض بغداد الدولي التي من المؤمل أن تستمر لغاية 10 من الشهر الحالي مسجلة تمثيلا رسمي لخمس دول أجنبية ومشاركة أكثر من 300 شركة أجنبية وعربية ومحلية متخصصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات وغيرها من الأعمال الاقتصادية تلك التظاهرة الاقتصادية وصفها وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي خلال كلمة ألقاها بتلك المناسبة ببوابة تفتح قنوات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين العراق ودول العالم.
هذه الدورة ترجمة حقيقية لانفتاح العراق وعودته إلى ساحة المجتمع الدولي ليؤكد دوره الفاعل والمعروف دوليا خصوصا وإنه قد تخطى بتجربته الديمقراطية الجديدة كل القيود التي تفرض على قراراته وخططه الاقتصادية من قبل الأنظمة الشمولية السابقة. إن إقامة وتنظيم هذه الدورة هي بمثابة فرص كبيرة للتعريف بمدى الإمكانات والثروات التي يزخر بها بلدنا.
ووسط غياب التمثيل الرسمي العربي سجلت الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي مشاركة أكثر من 150 شركة اقتصادية قادمة من 27 بلد عربي وأجنبي مع فتح أجنحة خاصة لخمس دول أجنبية هي السويد والبرازيل وتركيا وإيران إيران وفرنسا التي أكد سفيرها في العراق بوريس بوالون حرص حكومة بلاده على دعم العراق سياسيا واقتصاديا من خلال المشاركة الفرنسية الكبيرة بفعاليات معرض بغداد الدولي.
40 شركة فرنسية وأكثر من 100 ممثل فرنسي حاليا بالمعرض، أكبر مشاركة غربية خارجية.
أهم التخصصات التي أتيتم بها في مجال الاقتصاد بهذا المعرض.
فرنسا مشهورة في عدة ميادين ومنها النقل الجوي والنقل السكك الحديد وأيضا البحرية، كل الشركات متخصصة في ميدان النفط، تجد أيضا الكهرباء وإدارة المياه.
تفكرون بالمشاركة الاستثمارية في العراق؟
أكيد، تجد مثلا شركة فرنسية متخصصة في الأسمنت اسمها لافارج، قامت باستثمار أكثر من 600 مليون دولار لإنشاء شركة جديدة في شمال بغداد، والشركة الفرنسية دي تفكر الآن في استثمار نفس المبلغ في جنوب العراق.
وتربع الجانب التركي في المرتبة الثانية من حيث سعة المشاركة والتمثيل في تلك التظاهرة الاقتصادية التي اعتبرها ممثل إحدى شركات صناعة النفط التركية يحيى البياتي جسرا لدخول سوق الاستثمار الرائجة في العراق.
العراق بلد صار له سنين ماكو اي بنيه تحتيه حاليا، فبناء بنيه تحتيه من الصفر على التبدي، فطلب العراق سوق غير طبيعي، يعني مو مثل اوروبا او بلد اوروبا تدخل يعني يصير لك بالسنوات يصير لك مشروع مشروعين، بينما العراق كل شهر بها تطوير مشروع اكثر.
اجواء الدوره 36 لمعرض بغداد الدولي رافقتها مظاهر عدم الاعتناء بنظافه وجمال الاروقه والفضاءات والمساحات الفارغه، مع تواصل اعمال رفع الانقاض والنفايات حتى ساعه الاحتفال. ذلك القصور في التنظيم والاستعداد يرجعه محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق إلى قلة الدعم الحكومي المقدم لوزارة التجارة.
هذا مشروع وطني، يعني اعتبره يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تساهم به وأن تقدم ما تستطيع، لا أن تتلك كما رأينا. أمانة بغداد ترفض حتى تشجير المعرض أو زراعة الساحات الخضراء. أعتقد لحد الآن الأخوة لا يقدرون أهمية المعارض وكذلك النتائج المتوخة من أجلها.
وكإجراء حماية لتلك الفعالية والزائرين، لجأت القوات الأمنية إلى قطع جميع الشوارع القريبة والمحاذية والمؤدية إلى معرض بغداد الدولي. ذلك الإجراء ترك حالة من الاستياء والتذمر لدى الناس، وخصوصا سكنت مناطق جانب الكرخ الذين اضطروا منذ ساعات الصباح الباكر إلى قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، 16 لاعبا من 3 فرق مثلوا العراق في بطولة ألعاب القوى التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان. الرياضيون العراقيون حصدوا عددا من الأوسمة أهلت فريق البيشمركة لاحتلال المركز الثالث بين الفرق المتنافسة في البطولة. مراسلة الإذاعة فائق رسول سرحان من عمان وهذه المتابعة.
تمكن العراق من إحراز المركز الثالث في بطولة عمان العربية الثانية لألعاب القوى لفئة الرجال التي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن حصل نادي البيشمركة على 3 ميداليات ذهبية ومثيلاتها فضية و3 أيضا برونزية، فيما حصل نادي الطلبة على ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و2 برونزية، كما تمكن نادي جامعة بغداد من الحصول على ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. وشارك العراق في البطولة ب16 لاعبا يمثلون أندية الطلبة والبيشمركة وجامعة بغداد. عن مشاركة العراق في هذه البطولة والنتائج التي تحققت، إذاعة العراق الحر التقت مدرب نادي جامعة بغداد الدكتور محمد عبد الحسن.
النتائج حسبت على ضوء الميداليات الذهبية والفضية التي حصل عليها اللاعبون.
بشكل انفرادي على ماذا حصلتم؟
فريق الجامعة حصل على ميدالية ذهبية في ركض 4x400 متر بريد، وميدالية فضية في ركض 800 متر، وميدالية برونزية في رمي القرص. أما الفرق الأخرى فقد حصل نادي طلبة على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، ونادي البيشمركة حصل على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
دكتور، شلون شفت منافسات البطولة؟
والله المنافسات في هذه المرحلة هي ليست منافسات قوية، وإنما منافسات احنا نقول لا بأس بها، لأنه الجانب التحضيري أشمل على كل شيء بالنسبة للاعبين، لأن البطولات كلها بطولات أصبحت شتوية والقاعات الداخلية قد أثرت على مستوى هذه البطولات.
دكتور، العراق كان معروف بألعاب القوى، أنه حقق إنجازات خلال سنوات طويلة، يعني لماذا هذا التدني في هذه الألعاب؟
هذا التدني يعتمد على مستوى القاعدة الموجودة عندنا، لأنه القاعدة كانت كلش عريضة في الزمن الماضي، وذلك بسبب المشاركات المدرسية. المشاركات المدرسية حاليا لا توجد، ماكو قاعدة رياضية عندنا بالعراق. اللاعب منين يجي؟ من الأندية، واحد يجي من المدرسة.
من جانبه أبين مدرب نادي البيشمركة راهيل أبو بكر أنه لم يكن يتوقع أن يحصل على المرتبة الثالثة، وأنه كان معولا على إحراز بعض الميداليات الفردية، حيث شارك النادي بستة لاعبين.
إحنا جيتنا أساسا كان على أساس فردي نشارك، يعني جايبين 6 لاعب فقط يعني، بس الحمد لله هم جابوا تمكنوا من إحراز المركز الثالث، ونتيجة يعني كان مفاجأة لنا. إحنا هاي الثالث سنة نشارك يعني بهاي البطولات يعني بالأردن، هاي أول نتيجة يعني إلنا كفرقي. أول سنة جابوا فريقنا البنات لمركز ثالث، بس ولد حديثة ما جاب لنا أي مركز ثالث، يعني فرحانين بهاي النتيجة.
كانت استعداداتكم للبطولة؟
والله استعداداتنا كان جيدة، بس مو يعني بالطموع اللي يريدون اللواعب. كان قبل هذا البطولة عندنا بطولة العراق للأندية العراق، أحرزنا بالمركز الثالث ومركز الأول للبنات.
شلون تشوف دعم المؤسسات الرياضية في محافظة سليمانية لناديكم؟
الحمد لله نادينا يعني ما يقصر ويا اللواعب ويا المدربين في أي شيء، في احتياجات مثل زمادة رياضية، وحتى اللواعب يعني يدعمهم، عندهم رواتب زينة يعني متوفر ساحات، يعني كل شيء نريده يعني هم يعني قد المسؤولية. يعني
هل هناك نية لمشاركتكم في بطولات دولية مقبلة؟
بطولات جاية ناويين نشارك بالماراثون مع بيروت، بس كفريق بنات نشارك إن شاء الله. يعني فريق نسائي كلش قوي عندنا، يعني أول عراق، بس بناتنا يعني راحوا 2 بناتنا الأقوياء راحوا ليشاركوا في بطولة شرق آسيا، لهذا قررنا ما نشارك فريق بنات بهذا البطولة.
هذا وشاركت في البطولة أندية من مصر ولبنان واليمن وسوريا وفلسطين والكويت، بالإضافة إلى ناديي الاستقلال وعمان الأردنيين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هل قد تطول الناس لو تتأني عنك سردة وبول تقول الناس لو تتأني عنك سردة
تسألني عنك
الناس لو تسألني عنك شرد جاوبون قلبي خليته تسوى بنار هجرانك تلوى هديم ومنك مروة لا ولا منك أصول الناس لو تسألني عنك شرد جاكون شدون
أعزائي المستمعين، في حلقة برنامج عراقيون في المهجر، والكاتب هاني عاشور ضيف الحلقة، إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة شاعر وكاتب عراقي يقيم في عمان.
هذه بقايا عذرا لن تراه هنا، أراحل بل مقيم لم يجد وطنا، أراحل أبدا حل أبدا لكنه حلم حلم إن لم يجد حدقا لا يألف السكنا، رهنت عمرك في أهداب أمنية وأفجع العمر أن تبقيه مرتهنا.
استمعنا إلى مقطع من قصيدة عن الغربة للشاعر هاني عاشور ضيف برنامج عراقيون في المهجر. الشاعر والكاتب هاني عاشور من مواليد بغداد عام 1961 و1900. انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء ليقضي فيها سنوات الطفولة والصبا، وأحب قراءة الشعر في فترة مبكرة من حياته.
شاءت الأقدار أن ينتقل والدي بعمله من بغداد إلى كربلاء، وبدأت دراستي الابتدائية آنذاك في هذه المحافظة، وقد أشبعتني هذه المدينة بسحرها التاريخي وبسحرها الأدبي، وبدأت أتعرف وأستقصي بعض الشعراء والكتاب والأدباء في هذه المدينة، فأثروا في نفسي كثيرا وأحببت أن أكون مقلدا لبعضهم، من بينهم الشاعر الأستاذ محمد علي الخفاجي وهو موجود الآن، وكان أستاذي في المدرسة للغة العربية، والشاعر عدنان حمدان رحمه الله، والشاعر شاكر البدري، والشاعر باسم الحمداني، وغيرهم من الشعراء والأدباء المعروفون في تلك المدينة.
القراءة ساعدته في التعرف على مختلف الآداب، وأخذ يقرأ بنهم الكتب الأدبية والتاريخية. بداياته الشعرية كانت في المراحل المتوسطة ومن ثم الإعدادية، حيث شارك في العديد من المهرجانات الشعرية التي كانت تقام على مستوى المدارس العراقية، وفاز لأكثر من مرة بالجائزة الأولى للشعر.
وجدت في البيت مكتبة صغيرة عندما كنت طالبا في المتوسطة، وبدأت أطلع على هذه المكتبة، وككثير من الشباب العربي أول ما فاجأني في هذه المكتبة الروايات المترجمة لمصطفى لطفي المنفلوطي وجرج زيدان وغيرهم من الأدباء العرب، وبدأت أشارك في مهرجانات المدرسة الشعرية، وفي الثانوية بدأت أشارك في مهرجانات وزارة التربية النشاط المدرسي على مستوى العراق. استمريت في هذه المشاركات في المنتديات الشعرية، في اتحاد الأدباء، في المجالس البغدادية التي كان يعقدها أدباء عراقيون معروفون في بيوتهم، كنت أشارك في هذه المجالس. لكن المهم تغيرت أفكاري كاملة بعد أن أكملت الدراسات العليا.
لتعلقه الشديد باللغة العربية التحق بكلية الآداب جامعة بغداد عام 79، وواصل فيها دراسته العليا ليحصل عام 97 على شهادة الماجستير في الأدب العربي بعنوان تطور المصطلح النقدي العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، والدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وأدابها عام 2001. وخلال فترة الدراسة في الجامعة واصل العمل في عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر في بغداد.
كان هاجسي الأول أن أتقن اللغة العربية بفنونها وآدابها، وفعلا درست مع نخبة من أصدقاء الأدباء جمعتنا الكلية، من بينهم الشاعر الأديب حامد الراوي وهو مستشار وزارة الثقافة العام، والشاعر الأديب أحمد الشيخ، وغيرهم من الشعراء والأدباء من بين أساتذة وطلبة. وأنا طالب في الجامعة عملت في الصحافة، وعملت آنذاك في جريدة الجمهورية وفي مجلة كان اسمها مجلة صوت الطلبة في القسم الثقافي، وأيضا مع نخبة من الأدباء والكتاب والروائيين. استمر عملي في الصحافة حتى تقدمت إلى الدراسات العليا، فأكملت الماجستير ومن ثم أكملت الدكتوراه، وكنت آنذاك أعمل في وزارة الثقافة في دائرة الشؤون الثقافية، وبقيت على هذا العمل حتى ترأست تحرير مجلة المورد، ومنها انتقلت إلى وزارة التعليم العالي لأعمل خبيرا، ومن ثم انتقلت أستاذا للنقد الأدبي والموسيقى الشعرية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد.
موسيقى 78 أصدر مجموعة شعرية وتخصص في النقد الأدبي، حيث درس هذه المادة في كليتي الأداب والمعلمين بجامعة بغداد.
تخصصت في مجال النقد الأدبي القديم، أي النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى أواخر العصر العباسي، وتغيرت ملامح وأساليب الكتابة لدي، ملت كثيرا إلى الكتابة البحوث والنقد الأدبي، سيما وأني تخصصت في النقد التطبيقي الأدبي. بدأت كتاباتي تأخذ طابع آخر ومنحى آخر، أكثر جدية وأكثر تقنية. شاركني كثير من الأصدقاء في الجامعة في تبادل هذه الخبرات والمعلومات، ومنهم باحثين وأدباء وهم الآن أسماء مهمة في التعليم الجامعي في العراق. ولكن لا أنكر فضل أساتذتي علي، فقد كان للدكتور الأستاذ المرحوم عناد غزوان الذي درسني في البكالوريوس وأشرف علي في الماجستير وأشرف علي في الدكتوراه، كان صاحب فضل كبير، وهو أستاذ وعالم جليل، إضافة إلى أساتذة آخرين من أمثال الدكتور علي الزبيدي والدكتور أحمد مطلوب والدكتور ماهر هلال ودكاترة آخرون.
شارك في عدة مهرجانات أدبية في عدد من الدول العربية، ونشر العديد من الدراسات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف والمجلات العراقية والعربية. ويرى الكاتب هاني عاشور أن الكتابة اليومية في الصحف أخذت منه الكثير.
أنا مع الشعر يوميا، أقرأ الشعر يوميا وأتابع قصائد أصدقائي الشعراء العراقيين وأكتب عنها وأثبت بعض الملاحظات عن هذه القصائد، أملا في أن أكتب بعض البحوث عنها. أحتفظ بهذه القصائد، أحفظها في جهاز الكمبيوتر. للحقيقة أنا أشعر أن الواقع أكبر من الكلمات، كما أنني أرى أن الثقافة المرئية أي السينما التلفزيون أخذت الكثير من الفنون الأدبية. أعتقد أن العقلية العربية التي تكونت على السماع اعتمدت على الأذن في تاريخها حتى قبل عقود بسيطة من الزمن، انتقلت هذه الثقافة إلى ثقافة مرئية، الآن هي ثقافة العين. الآن الصورة الشعرية المتخيلة بدأنا نراها بفضل التكنولوجيا الحديثة، بدأنا نرى صورة شعرية. قد نتصور أن بيتا لامرئ القيس، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وهو يصف فرسه. أعتقد الآن التلفزيون أو التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم صورة واضحة لهذا المتخيل. الآن العين شاركت الأذن، لذلك الذاكرة لا تحتفظ كثيرا ليس فقط بالشعر وإنما حتى بالأرقام.
يرى الشاعر والكاتب هاني عاشور أن الفعل الثقافي العراقي أنجزه المثقفون العراقيون دون رعاية مؤسسات الدولة.
أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية العراقية الرسمية لم تتكون بعد، كل ما نراه هو محاولات لمؤسسة ثقافة عراقية رسمية. وأنا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين المؤسسة الثقافية الرسمية والمؤسسة الثقافية بمعناها العام الشعبي أو النخبوي في العراق. نجد أن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين تسير في واد يختلف عن الآخر. أنا أعتقد أن الفعل الثقافي العراقي استطاع أن ينجزه المثقفون دون رعاية مؤسسات. الدولة دائما لا تنتج مثقفين، ولكن المثقفين بإمكانهم أن ينتجوا دولة، أن ينتجوا دولة متطورة ومثقفة وحضارية. لذلك لابد أن يكون هناك عقد ثقافي أشبه بالعقد الاجتماعي. عقد ثقافي هو أن ترعى الدولة وتحمي المثقف، أن تؤطر له القوانين، أن تيسر له وسائل النشر، أن تفتح له الآفاق للسفر والاطلاع على التجارب الثقافية.
عن اشتدة حدة العنف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، قرر الشاعر والكاتب هاني عاشور أن يستقر في عمان، حيث يواصل الكتابة السياسية والأدبية ويشارك في إقامة الأمسيات الشعرية وتقديم المحاضرات والندوات الأدبية والنقدية داخل وخارج الأردن.
بغداد لم تسقط، ولكن الخيول تعثرت فوق الجسور. لو أنها سقطت وكان الأمر حقا، كيف السماء تظل زرقا؟ كيف السنابل تحت ظل الله تسقى؟ الغرب كيف يظل غربا؟ والشرق كيف يظل شرقا؟ بغداد لو سقطت لغادرت الملائكة السماء، فكيف تبقى؟ بغداد لم تسقط، ومن قالوا سوى ما قلت حمقى. هيلوا على كل الوجوه رمادها، بغداد تعرف أن تشد رمادها، بغداد تعرف أن تكون، تعلمت أن المواسم لا تمل حصادها. بغداد أتعبها الدوار، تقاذفت دمها البحار، وبعد ترفض زادها. لا بأس يا بغداد، ربة حرة أكلت برغم مخاضها أولاد.
أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى قصيدة للشاعر والكاتب العراقي هاني عاشور بعد أن تعرفنا على تجربته في المهجر رغم قصرها وبدايته الأدبية ووجهة نظره في العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة أنوار عبد الوهاب.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.